الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم تدبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، في هذا الصرح المبارك، مركز تدبر للدراسات والاستشارات، صرح يشار له في البنان باهتمامه بكتاب المنان القرآن العظيم. لا أريد الإطالة في المقدمة، فنرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيع، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وخطاه، فقد تعنى السفر والمجيء إلى هذا المكان ليقابل أهل القرآن في هذا الصرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وخطاه. هذا اللقاء عبارة عن عدة محاور، نحاول قدر الإمكان أن نلخصها مع قصر هذا الوقت. نبدأ بإذن الله تعالى في مفهوم وحقيقة مجالس تدارس القرآن وأهميتها وحاجة الأمة إليها. فليتفضل فضيلة الشيخ، مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء العلمي المبارك بإذن الله عز وجل، والذي نهدف فيه أو هدف فيه المركز إلى التعريف بقضية مهمة متعلقة بالتدبر، بل إنها أعتبرها المنهج الأمثل لتدبر القرآن الكريم، وهو ما يتعلق بالتدارس ومجالس تدارس القرآن ومفهومها. وأيضا يمكن أن نعرج على ذلك فيما يتعلق بأهميتها. مجالس تدارس القرآن أيها الإخوة نريد أن نعرف بها من حيث أصل الكلمة تدارس. تدارس، ماذا تفهمون من كلمة تدارس؟ دعونا نجعل اللقاء تدارس أيضا. ماذا تفهمون من كلمة تدارس؟ نعم تفضل. تفاعل، جميل، هي صيغة تفاعل، هي من صيغة تفاعل. إذن هي تفاعل بين شخصين أو أكثر، بين شخصين أو أكثر، هي تدارس بين اثنين فأكثر، تفاعل وحوار ونقاش بين اثنين فأكثر، هذا أصل الكلمة. ولو أننا أخذناها من حيث اللغة فإنها ترجع إلى ثلاث معاني. معنى الأول مرتبط بكلمة درس بمعنى قرأ، وليقول درست، قرأ من غيره أو على غيره، وليقول درست أي تعلمته من غيرك، يدارسه القرآن يعني يتلقى منه القرآن، يعارضه القرآن. إذن لابد من اثنين، هذا فيما يتعلق ب المعنى الأول وهو مرتبط بالقراءة. الثاني يقال في اللغة درست دابة الزرع أو السنبل، ما معناه؟ يعني كان في الأوائل وحتى الآن في بعض القرى يعني أنهم كانوا يستخرجون الحب من السنبل بطريقة وطئه من طريق الدواب أو نحوه. الآن خرجت أدوات جديدة، حراثات وغيرها، فكانوا يطؤونها، درست دابة زرع يعني وطئته حتى فتتته لاستخراج الحب. يمكن أن نأخذ من هذا المعنى اللغوي معنى اصطلاحي في تدارس القرآن، وهو مناقشة الآيات والتأمل فيها وتحليلها، تحليل ألفاظ الآية للخروج بدلالات وهدايات ودروس وعبر ونحو ذلك. يمكن أن يكون ذلك يعني، فأخذنا معنى آخر، الأول في القراءة، الثاني في المناقشة التي فيها خلاصة وهي الهدايات. المعنى الثالث في اللغة يقال درس البعير بمعنى روضه، درس البعير بمعنى روضه. ما المعنى اللي يمكن أن نأخذه من هذا المعنى اللغوي؟ يعني ترويض النفس والتخلق والتزكية، والتخلق والتزكية. لاحظوا هذه الأمور الثلاثة، المعاني الثلاثة التي هي التلاوة والتلقي وقضية المعلومات والمناقشات لاستخراج العلمي والعمل، والثالث هو التخلق وتفعيل النفس وتزكيتها بالقرآن. هذا يمكن أن نطبقه على قول الله عز وجل: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فيمكن أن نقول أنه ارتبط هنا التدارس بالمنهج النبوي في تعليم القرآن، فكان تعليم القرآن، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تدارس بتلاوته تصحيحا وتعليما له وتعليمه وتزكية النفوس به. وباستقراء للسنة دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناقش أو كان يعرض على أصحابه، ويكون في المجلس نقاش ويعني توقف مع الآيات كما سيأتي. هذا مفهوم التدارس. إذن التدارس هو نقاش أو لقاء بين اثنين فأكثر، يكون فيه معارضة للقرآن بتصحيح اللفظ أو نقاش حول دلالات اللفظ وما فيه من هدايات، ثم أيضا كيف أرسخ هذه الآيات، هذه المعاني في نفوس الناس، وهي التزكية. هذا مما يمكن أن نقول أنه تدارس القرآن. النقطة الثانية ذكرها الأخ، وهي يعني ما يتعلق بمجالس، المجالس. نحن نتكلم عن تدارس. المجالس هي في الحقيقة قريب من حلقات التحفيظ، ولكنها لم تقتصر بحلقات التحفيظ، وإنما يعني ارتقت إلى جانب التدبر والتدارس والتفاعل للاهتداء. هذه المجالس حقيقة هي التي نريد أن نتحدث عنها على وجه الخصوص. نعم.
أحسن عليك شيخنا. ندخل في المحور الثالث في هذا اللقاء، وأود التنبيه لجميع الإخوة أن المداخلات إن شاء الله سوف تكون في آخر اللقاء، لكي يتسنى لنا الانتهاء من المحاور الخمسة في هذا الوقت. محورنا الثالث هو أصلها في الكتاب والسنة، وهل هي من منهج السلف؟ تفضل شيخ.
لعل الأخ ذكر قبل ذلك قضية أهمية هذه المجالس وحاجة الأمة إليها. هل الأمة بحاجة إلى هذه المجالس أم لا؟ أنا أسألكم، لماذا أكيد؟ يعني نريد أن نثبت أن هذه المجالس الآن تحتاجها الأمة بضرورة أو بأهمية، ما السبب؟ نعم.
فالأمة بحاجة، وهذا من أسباب الفلاح، يعني قد أفلح من زكاها.
نعم، حسنت، جميل، ممتاز. يعني الأمة الآن ترى يا أخواني على الواقع الحقيقي في تعلم كتاب الله يغيب عنها مجالس التزكية ومجالس التدبر والتدارس. بمعنى آخر، في فجوة بين الأمة وبين العيش مع كتاب الله عز وجل تدبرا وتدارسا وتزكية. في فجوة، في غياب. يعني منهج التدبر ومنهج التدارس ومجال هذه المجالس التي سنؤكد أنها منهج سلفي، منهج السلف، غائبة في الأمة. الأمة الآن الحقيقة تتوجه إلى قضية الحفظ والتلاوة بنسبة تقريبا، نستطيع نقول كم نسبة تعطونها؟ 80% أقل شيء 80%. حلقات التحفيظ كل مكان. أين نجد حلقات التدبر والتدارس؟ الآن تقريبا في السنوات الأخيرة بدأت. إذن الأمة بحاجة إلى إحياء هذه السنة، إحياء سنة حقيقة، هي إحياء سنة، ومن أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها. والله الحمد، نرى فضل الله الآن بدأ الجيل، وهذه يا أخوان الكرام بشرى، بشرى لإخراج جيل جديد يعيش مع كتاب الله عز وجل مع الحفظ تدبرا واهتداء وتزكية. هذا يبشر أن الجيل القادم بإذن الله سيكون أكثر ارتباطا بالقرآن، وأرجو أن يكون أكثر أيضا سلوكا للمنهج الصحيح الذي عليه السلف الصالح بسلوك منهج التدبر والتدارس والتزكية. هذا يؤكد لنا هذه الحاجة. أما الأصل الذي طلبه الأخ، يعني أنا أسألكم، يعني هل هذه المجالس وهذا التدارس هل هو له أصل في كتاب الله؟ نريد أن أخذها أولا من كتاب الله، من كتاب الله. نعم تفضل أخي. جيد، هذه يمكن أن يكون دليلا عاما، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يمكن أن يكون هذا دل على نوع من المجالس وهو مجالس التذكير بالقرآن وهي مجالس العامة. ممتاز. أيضا من كتاب الله، ولكن تفضل. أحسنت، ولكن كونوا ربانيين. كيف كونوا ربانيين؟ الله عز وجل كونوا ربانيين، يعني هنا أمر بالتكوين الربانيين، وما قال النبي الله عز وجل كونوا إلا لأن تحصيل الربانية طريق يمكن تحصيله بالتعلم. كيف؟ بما كنتم تعلمون وتعلمون، ما كنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تعلمون الكتاب في قراءة أخرى، وبما كنتم تدرسون وتدرسون. كلمة تدرسون وتدرسون دالة على التدارس، وكلمة تعلمون وتعلمون أيضا دالة على الاجتماع، لأن تعلمون الآخرين. هذا أصل حقيقة من الأصول مأمور به، بل إن هذه الآية تعطينا نتيجة ثمرة، وهي أن هذه المجالس ثمرتها وأهميتها تكمن في أنها تخرج من؟ الربانيين. الربانيين، والرباني من هو؟ الذي جمع بين العلم والعمل والتعليم، أو الرباني الذي ارتبط بكتاب الله عز وجل علما وتلاوة وفقها، لأن الربانيين في أقوال السلف الربانيين أنهم الذين جمعوا بين الفقهاء أفاقه القرآن يعني، وقيل هم الحكماء وقيل هم العلماء. وعلى كل حال هذه الأقوال كلها راجعة إلى قضية العلم والعمل، قضية العلم والعمل. طيب، في السنة ما هي الأدلة التي تدل على هذا المجال في السنة؟ تفضل. أحسنت، حديث ابن عباس في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان إيش؟ فيدارسه القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث يعطينا الحقيقة المحات كبيرة مهمة جدا، هي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس، ولاحظ كلمة يدارسه، في رواية أخرى يعارضه، لكن هنا في قوله يدارسه يدل على أن هناك شيء آخر غير المعارضة، وهي التدارس للبيان والهدى، كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأخذ هذه الهدايات بينه وبين جبريل في رمضان. الشاهد لاحظوا أنه اللقاء هذا والتدارس إيش كان نتيجته؟ ضاعف جود النبي صلى الله عليه وسلم، ضاعف جود النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لقيه جبريل أي فدارسه أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ يدل على أن مجالس التدارس تلاوة وتدارسا تؤدي إلى ما مضاعفة الجود في الإنسان، يعني بمعنى آخر تصنع الإنسان بجودة عالية، تصنع الإنسان وترتقي به بجودة عالية. نحن الآن في هذا الزمن وهذا الوقت كما تعلمون كثرت دورات الجودة وتطوير الذات ونحو ذلك، بكل يقين وكل ثقة أن أكمل وأولى وأفضل طريق لتحقيق هذه الجودة والتطوير بكتاب الله عز وجل، لأن القرآن أنزل لنمو هذا الشخص، هذا الإنسان أنزل هذا القرآن لبناء هذا الشخص أو هذه الشخصية، أو بمعنى آخر الارتقاء بها من الإنسانية البشرية ذاتا كونه إنسانا إلى كونه رباني يرتبط بربه عز وجل. الطريق لذلك هو القرآن، وهو طريق الجودة حقيقة، هو طريق الجودة. طيب، هذا الحديث أيضا يدلنا على أن من السنة في رمضان تدارس القرآن، وهذه السنة غائبة في رمضان، سواء كان معارضة أو كان مدارسة وتزكيا. لماذا؟ لأن النفوس في رمضان تقبل، تتهيأ، ولا شك أنه كلما تهيأت الظروف، كلما تهيأت الأحوال للتزكي بالقرآن كان أدعى لذلك وأفضل، ولذلك جعلها في الحديث الآخر في بيوت الله تعالى. أيضا من الأحاديث أيها الأخوة، تفضل، وما اجتمع، حديث أبي هريرة في مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا حقيقة يمكن أن نعتبره هو الحديث الأصل، لأنه دلنا على قوله وما اجتمع، اجتماع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أيضا من الحديث، تفضل، لا هنا التفكر والتدبر الفردي، نحن نتحدث هنا يا أخواني عن التدارس الجماعي. تفضل. تعال بنا نؤمن ساعة، يعني هذا ربما دل على مجالس الذكر العامة وهذا يستدل به، لكن نريد بوجه الخصوص قضية التدارس أين وردت في الآثار. تفضل. حديث أبي هريرة، جيد، هذا يمكن أن يستدل به أيضا. نعم يمكن، بس بدخول بالعموم. تفضل. جميل، أحسنت. كان عمر مع أصحابه في شيوخ مع الشيخ بدر، وكان يدخل معهم ابن عباس، فقال أحدهم في رواية أنه عبد الرحمن بن عوف، ما له يدخل هذا ولنا أبناء مثله، ولنا أبناء مثله، يعني هو عمره 17 سنة، عمرهم 60 سنة فما فوق أو نحو ذلك. فقال هو من حيث علمتم، فدعاه مرة قال ما أرى أنه دعاني إلا ليعلمهم أو نحو ذلك، فجمعهم فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا أمرنا إذا فتح علينا ونصرنا أن نحمد الله ونستغفره. الآن السؤال للجميع بما فيه ابن عباس، ابن عباس ما تكلم، قال كذاك تقول يا ابن عباس؟ قال لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. ابن عباس له خاصية عن الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم بعناية عمر له، عمر يعتبر أستاذه ومربيه على القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ 10 سنوات تقريبا، يعني أو 11 سنة. درس ثاني أبو عبد الله. نعم، أقول هذا المجلس مع عمر يدل على نوع من المجالس، هو مدارسة، ما تقولون إذا جاءنا، بل إنه يدلنا على أعظم وسيلة في التدارس، هي أعظم السؤال طرح السؤال هو أعظم وسيلة في التدارس، لأنه أصلا التدارس ما يأتي إلا بالسؤال، ف فتقول مثلا من عنده فائدة؟ ماذا تقولون في هذه الآية؟ ما دلالة هذه الآية؟ لماذا عبر بكذا؟ كيف نتزكى بالآية؟ هي أسئلة. فدلنا هذا الأثر على قضية التدارس وعلى قضية وسيلة التدارس وهي السؤال. ودلنا أيضا هذا الحديث على قضية أخرى وهي إن المجالس ينبغي أن تكون حتى في علية القوم، المجلس شورى عمر، وأنه أيضا مما دل عليه هذا الحديث أنه انتخاب المجموعات أو الأفراد الذين قد تميزوا، وهذه حقيقة خاصة مهمة جدا يا أخواني الكرام، خصوصا الذي يعمل في التربية، هذا يختصر لك الطريق، يختصر لك الطريق في التعليم والتربية. بمعنى أنه عندك 30 شخص تربيهم، عندك مدرسة فيها 100 شخص، طبعا كلهم لا يمكن أن يكونوا علماء من طبيعة البشر. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المعلمين وأعلمهم وأزكاهم وأقدرهم وأيضا أوفرهم وسائل، ولم يخرج من الصحابة العلماء إلا قليل بين يديه. فإذا كان عندك مجموعة فلا بد أن تنتخب الذي ترى فيه القبول والإقبال والرغبة، وتجعل له برامج خاصة، برامج تميز، برامج إلى ما تسميه، موجودة في بعض الحلقات الآن. هذا مهم جدا في وسائل التعليم خصوصا مع كتاب الله عز وجل. طيب أيضا فيه حديث لعمر أو أثر لعمر عند ابن جرير عن ابن زيد أنه قال كان عمر إذا صلى السبحة أي الضحى دخل مربدا له فدعا فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، هذا يقول ابن زيد، فكانوا يأتون فيقرؤون ويتدارسون. كلمة ويتدارسون، ماذا نأخذ من هذا الحديث الأثر؟ نأخذ منه أن هذه المجالس ينبغي أن تكون يعني لكل أحد، بمعنى أنت كشخص في أي مسؤولية كنت يجب أن تكون لك مجلس. هذا عمر ما شغله شاغل عن إقامة المجلس وهو خليفة، ما شغله، يوميا كان له مجلس بعد الصلاة بعد السبحة. حتى لا أخذنا الوقت، المهم أنه هذا فيه دلالة على قضية أيضا انتخاب المجموعة وهكذا. فيه أثر آخر أن جندب بن عبد الله أتى مع تلميذ له إلى البصرة أبي تميمة فقال له هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ هذا نأخذ منه أن التدارس ثقافة عند الصحابة. يعني مثلا نقول عندنا جي واحد يقول عندكم حلقات تحفيظ هنا، ثقافتنا حلقات التحفيظ، أما ثقافة الصحابة هي ثقافة التدارس، كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي أثر بن عباس، أبي عبد الرحمن السلمي أخبرنا الذين كانوا مجموعة، الذين كانوا يستقرؤون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون 10 آيات لا يتجاوزون 10 حتى يتعلموا فيهم العلم، يعني هو هذا منهجهم. في الأخير وقفت على قول النووي، قال النووي روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف فعل الدراسة مجتمعين عن أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين، فعل الدراسة مجتمعين تدارس، سواء كان التدارس هو بالتلاوة ويدخل فيه التعلم والهدى والبيان، عن من؟ ليس عن السلف، عن أفاضل السلف، يقول عن أفاضل السلف والخلف، يعني أفاضل الخلف وقضاة المتقدمين. هذا يدل على أن هذا الوسيلة وهذه هذا المنهج منهج السلف الصالح متبع، وأيضا هو منهج النخبة، النخبة فيه هو منهج النخبة فيه مجالس القرآن والتدارس هو منهج النخبة. نحن نريد يا أخوان الكرام أن يكون منهج النخبة، نحن نريد أن يكون كل واحد منكم له مجلس في بيته، في مسجده، في مدرسته إلى غير ذلك. نعم تفضل.
أحسن عليك شيخنا. هناك في حديث أبي هريرة التي ذكرت حديث الذي رواه مسلم مجتمع قوم ذكرت أنه أصل من أصول التدارس ومجالس التدارس، لو أحببنا أنك تقف في ذلك وقفات وكذلك تضع لنا منهجية وأسس في مجالس التدارس، جزاك الله خير.
نعم، حديث أبي هريرة دعونا نتأمل فيه. أولا قال وما اجتمع، إيش نأخذ منها؟ قضية اجتماع. وحقيقة الاجتماع، حقيقة الاجتماع إذا أردنا أن نجعل له معايير، فإنه أول أفضل الاجتماع هو التحلق، كما جاء في آثار أخرى حلقات. هذا واحد. الثاني أن الاجتماع وهو التحلق له ثمار كبيرة، منها تآلف القلوب وتحقيق الاجتماع روحا وجسدا. قوله قوم، اجتمع قوم، نأخذ منها أن هذه ليست خاصة بأحد، ليست خاصة بالنخب وليست خاصة بالقوم، سواء كانوا متخصصين أو عامة، المهم قوم. في بيت من بيوت الله ماذا نأخذ منها؟ أنه أفضل الأماكن لها بيوت الله لأنها مهيئة لذلك، ونأخذ منها أن كل ما مكان يهيئ لذلك فهو مناسب. ولذلك قال الطيبي في شرح الحديث أن هذا يقاس عليه كل أماكن خصصت لتعلم كتاب الله عز وجل، فلها من الأجر بقدر ما خصصت لذلك. يتلون كتاب الله ويتدارسون، دل على أن التلاوة غير التدارس، هذا مهم جدا. التلاوة غير التدارس. التلاوة ما الفائدة منها؟ أول شيء تهيئة للنفوس، تهيئ النفوس حقيقة، خصوصا إذا كانت التلاوة خاشعة مرتلة. وثانيا أنها هي مصدر التدارس أصلا، كيف تدارس إلا بتلاوة؟ ويتدارسونه، هذه هي بيت القصيد تدارس كما ذكرنا. لكن قال بينهم، إيش نأخذ من بينهم؟ المشاركة من الجميع، المشاركة من الجميع. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يقيم مجلس أنه يحرك الجميع، يسأل هذا وهذا ويأخذ من هذا إلى آخره. ثم قال طبعا الأعمال كم صارا؟ اجتماع في بيت، يتلون يتدارسون، أربعة. رتب عليها أربع جزاءات، وهي نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله من عنده. الواقع حينما تتأملون أيها الأخوة تجدون أن في الحديث ترقي، ترقي في الفعل وترقي في الجزاء. في الفعل اجتماع، وهذا الاجتماع اجتماع أهل الخير دائما مبارك. كيف إذا كان الاجتماع في بيت من بيوت الله؟ فهو أعظم بركة، إما أن يكون لانتظار الصلاة أو لذكر أو غير ذلك. كيف إذا كان هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله وفي تلاوة؟ فهو أرقى مرتبة، أرقى. فإذا كان معه مع ذلك كله تدارس فهو أرقى المجالس. ولهذا يمكن أن يقال أن أفضل المجالس وأكمل المجالس هي مجالس تدارس القرآن، لأن فيها العلم، العلم من كتاب الله عز وجل، تعلم القرآن وعلما وعملا. لاحظوا في الجزاء، نزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة، وهي مع ذكر الله عز وجل تنزل. فوق ذلك غشيتهم الرحمة، تغطية، ولا شك أنها أكبر. حفتهم الملائكة، وهذا يدل على نزول الملائكة من أجل حضور هذا المجلس، ودل على فضل هؤلاء. وفوق ذلك وذكرهم الله في من عنده، وذكر الله في من عنده تقابل يتدارسونه بينهم، لأنه في الحديث الآخر من ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. فكأنه قال أنتم بهذا التدارس تذكرونني في ملأ، فيذكرهم الله في من عنده. هذا ترقي وكمال. فلذلك نستطيع القول والجزم أيها الأخوة بأن هذه المجالس ترتقي بالإنسان إلى الكمال، كمال في فضله ومنزلته عند الله، وكمال في علمه وما يتعلمه من هذا. والحديث حقيقة فيه دلالات أخرى، لكن هذا على وجه ذكرت قضية. نعم. المنهجية والأسس، هل يمكن يا أخواني أننا نضع أسس منهجية؟ بمعنى نقول يجب أن يكون في هذا المجلس أسس لا يتجاوزها، أو بمعنى آخر تتوفر فيه. الواقع نعم، بل واجب نعم، لأنه نجد من المجالس ما هي مجالس في الواقع أنها مجالس تباحث فقط. دعونا نأخذ المنهجية والأسس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف. آية تكررت في القرآن 4 مرات بتقديم وتأخير، دلت على وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تعليم القرآن، وهي الركيزة الأساسية في الأسس. ما هي؟ تكررت 4 مرات، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الآيات الأخرى يتلو عليهم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم كتاب الحكمة، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. 4 آيات، 3 منها قدمت تزكية على التعليم. دعونا نأخذ المنهجية من هذه الآيات فقط وكفى بها. وسبحان الله أيها الأخوة، نلحظ أن الله عز وجل في هذه الآية بيّنها بوضوح تام، يعني كأن المنهج واضح حتى لا نختلف عليه. أولا نأخذ أسس المنهجية للتدارس وللمجلس. ما هي؟ من خلال الآية، تلاوة، وهذا أكدت تأكدوا لحديث يتلون ويتدارسون. ثانيا تعليم الكتاب، وهذا العلم، تعلم العلم من كتاب الله عز وجل. والحكمة، وإيش معنى وش يدخل في الحكمة؟ السنة. لكن ماذا نستفيد من هذا؟ عبر بحكمة لماذا؟
تفسر،
يعني بمعنى آخر. طبعا هذا يدل على قضية أن تعليم الكتاب لابد أن يرتبط بالسنة، هذا واحد، وأنه لا يمكن نتعلم الكتاب إلا بتعلم السنة، لأنه قد نأخذ بالكتاب ثم نطبق تطبيق غير سليم. فأتت الحكمة لتؤكد على قضية مهمة وهي التطبيق الصحيح. تعلمت العلم لكن كيف تعمل به؟ على وفق السنة، وهو الاتباع. فجاء بالتعبير الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضع، كأن الله تعالى يقول ضعوا كتابي في موضعه الصحيح، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لاحظ، تلاوة، علم، عمل صحيح. والثالث التزكية، الرابع التزكية. طيب ما لاحظوا، ماذا بقي؟ تلاوة، علم، عمل، ماذا بقي؟ التزكية، كيف التزكية؟ إذا كان العمل موجود أخذناه، ما هي التزكية؟ هذه كثير من الناس ترى يا أخواني يغفل عنها، وهي مهم جدا فهمها. نعم، إيه، أعطني إياها وصفا في مجلسنا الآن. تلاوة، أخذنا العلم، وأخذنا العمل. ها، كيف يعني؟ كيف أعطونا يعني تطبيق لها؟ تفضل.
زيادة الإيمان.
كيف يزكيهم الآن؟ كيف يزكيهم؟ قالوا يعلمهم ويزكيهم، كيف يزكيهم؟ تفضل. يعني بمعنى آخر، ها،
العمل
الذي أخذناه، الحكمة. لاحظوا يا أخوان الكرام أنه قال يعلمهم الكتاب وحكمة، يعني يعلمهم العلم والعمل، لكن إلى الآن ما طبقوا. واضح؟ يعلمهم العلم الصحيح والعمل الصحيح. وش بقي؟ التطبيق. بقي التطبيق بمعنى آخر، يزكيهم يعني يتعاهدهم. طبعا لها معنيان في هذا الوجه. التزكية أصلا هي نماء وتطهير، نماء وتطهير، أو تطهير ونماء، تخلية وتحلية. لكن يدخل فيها في هذا الباب في هذه الآية أنه يهيئ نفوسهم ويعززها ويبعثهم ويحركهم إلى العمل والتطبيق بالآيات، تطبيق الآيات، ويتعاهدهم على ذلك. هذا غير موجود في وسائل التربية اليوم، وهذا هو الخلل الكبير في وسائل التعليم الآن، خلل كبير جدا، إنه الأستاذ ليس له علاقة في التطبيق إلا ما ندر، له علاقة بيعلمهم، يعلمهم التطبيق، ممكن يعلمهم العلم والعمل، لكن ما يطبق، ما يطبق معهم. خلونا ناخذ في إطار آخر، إلا طبعا خلونا نتكلم عن من يفعل هذه الآية في مجال غير شرعي، وللأسف الشديد غير الشرعي أكثر منه تطبيقا من الشرعي. بمعنى، شوفوا الأطباء كيف يتعلمون، يتعلم العلم أصول الطب، ثم يتعلم كيفية التطبيق، ثم يذهب إلى المعمل ويطبق، أو يذهب إلى المستشفى ويطبق في العمليات، صحيح؟ الأستاذ معه، أخطأ يوجهه، أصاب يحفزه مرة مرتين ثلاث، حتى خلاص يكون ماهر في هذا المجال. نحن نريد أن نفعل ذلك مع كتاب الله عز وجل في تعلم العلم الشرعي. يعني خذوا مثال، حينما نتعلم سورة الإخلاص فنأخذ معانيها، ثم نأخذ جوانب العلم العمل، بأن نبين أن في هذه السورة قضية تحقيق الألوهية لله عز وجل، وحدانية لله تعالى، والتوجه إلى الله تعالى، وينبغي أن نتوجه إلى الله تعالى في جميع حوائجنا، علمناه العلم والعمل. لكن أيضا في خلال حياتنا يجب إذا حصلت قضايا أن ندربه على ذلك، وينبغي أن تتوجه إلى الله تعالى. ثم أيضا التزكية يا أخوان الكرام يدخل فيها قضية مهمة، وهي تصفية النفوس مما في دواخلها، مما يأتيها من خلال التعلم. التعلم قد يكون سبيلا إلى التفاخر والتعالي، وهذا يحصل. يعني تجد الإنسان مثلا، خلنا نقول مثلا إنسان أستاذ في الجامعة، تجد أحيانا يتعالى على الناس بعلمه، وصل إلى هذه المرحلة أنه على مستوى عالي، ما علم المسكين أنه في الحقيقة أن علمه ينبغي أن يورثه التواضع. التزكية هي في الحقيقة أن المعلم يعني يربي النفوس على تلقي العلم بتواضع، ويمحصها مما فيها من دخن العجب، الرياء، الفخر، الجدال بغير يعني بغير وجه حق، المماراة في العلم، كل هذه الأمور التي تفسد على العلم، طالب العلم طريقه، هي التزكية، هي طريقة التزكية حتى يكون علمه صحيح وعمله صحيح. إذن التزكية أعتبر أصبحت أهم منزلة، أليس كذلك؟ أهم ما يكون، لأنها توصل المتعلم إلى الطريق الصحيح. ولذلك قدمها الله في ثلاث آيات، لأنها هي التي هي الناس بحاجتها. ليس الحاجة أننا نتعلم العلم من القرآن فقط، كثير من الناس يعلمون العلم، لكن الحاجة أن نطبق. ولهذا إخوان الكرام أنا أقول قضية خطيرة حقيقة، وربما يعني تتفاجئون بها، إنه كثير مما نفعله الآن في مجالس التدبر، وفي خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي من التدبرات والرسائل هذه، في الواقع أنها ما أوصلتنا إلا إلى نسبة يسيرة من التزكية. هي وصلتنا إلى العلم وطريقة التطبيق العمل، لكن ما أوصلتنا إلى التزكية. التزكية تحتاج إلى جلوس، وتحتاج إلى حقيقة شخص أمامك رباني حقيقة يربيك بهذه الآيات. هذا اللي نحتاجه الآن، هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أصحابه. ولذلك تحتاج تربية لوقت، ما بيوم ولا يومين، تحتاج وقت طويل حتى اليوم تنمي فيه السلوك والأخلاق، تعزز فيه الإخلاص، تعزز فيه التواضع، تعزز فيه الصدق، تعزز فيه كل هذه الأمور مكملة لتعليم القرآن، تعليم علم القرآن، لأنه صفة الصدق ستلازمه في كل ما يتعلمه، وهكذا والصبر والإخلاص ونحو ذلك. يعني نستطيع أن نقول هذا المنهج الصحيح الذي يمكن أن نجعله منهج مهم. ولذلك إخوة الكرام أقولها وهي أهم ما أقول في هذا اللقاء، أنه ينبغي أن تتوجه الجهود إلى قضية التزكية بعد التدبر. التدبر لوحده لا يكفي، لابد من التزكية معه، لابد من التزكية معه. أما نعلم الناس كيف يتدبرون وكيف يستخرجون وحتى كيف يستخرجون الهدايات حتى، ممتاز، لكن كيف نحركهم؟ هذا بيت القصيد. هذا إلى الآن يعني أنا أقول لكم حقيقة في قصور، وأخشى حقيقة يعني أننا ندلب بالناس وندخل الناس في جو التدبر ونقف وما نصل إلى مرحلة ثانية وهي قضية التزكية بالقرآن. ويا ليت أخواننا أهل الحلقات والمدارس إنهم يضربون لنا نماذج حية في قضية التدبر والتزكية، من خلال التدبر والتزكية يرتبطان بقضية التدارس، لأن التدارس قلنا لكم التدارس في الأخير معانيه الترويض النفس، فينبغي أن يكون الشيخ أو المعلم أو المشرف يعلمهم التدبر ويعلمهم التزكية أو يزكيهم. نعم.
قد يدخل سؤال شيخنا، ما علاقة التدبر بالتدارس؟ قد يسأل سائل.
ذكرنا هذا، يعني التدبر عملية عقلية، والتدبر قد يكون فردي وقد يكون
جماعي.
التدبر قد يكون فردي وقد يكون جماعي، يعني أنت تتدبر لوحدك، لكن التدارس لا يكون إلا جماعي. التدارس لا يكون إلا جماعي، والتدبر هو المادة التي تكون في التدارس، إلا أنه يزاد عليها التلاوة والتفسير. يعني مادة التدارس ومجلس التدارس ماذا يشتمل؟ يشتمل على التلاوة والتفسير والتدبر بأسلوب التدارس والنقاش، هذا الفرق بينهما. والتدبر كما تعرفون هو النظر إلى عواقل الأمور، النظر إلى هدايات الآية ومقاصدها. نعم.
أحسن. في آخر محور قبل أن نبدأ في المداخلات، لكم يا شيخنا في مجالس التدبر باع طويل، وأيضا لكم تطبيق عملي، فهل هناك تعريف لمشاريع ناجحة في تدارس القرآن ومجالس تدارس القرآن لكم؟
والله أنا أريد أن أسمع من الإخوة الحقيقة يعني تجارب، أكيد إن بعض الأخوة عنده تجارب، لأن الرياض ثرية، ومعنا أيضا الشيخ من اليمن له جهود هناك جزاه الله خير في هذا الباب. اسمحوا لي فقط أن أعرض على وجه سريع ما أعلمه، وأنتم جزاكم الله خير تفيدوننا بما عندكم. الآن بفضل الله في الرياض مشروع تدارس الآن بفضل الله الحمد لله بدأ ينتشر، يعني مجالس التدارس بدأ ينتشر. عندنا في مركز النبأ العظيم في مكة، وهو امتداد لتدبر، يركز على قضية تهيئة النخب العلمية من وفود الحج والعمرة لتدارس القرآن، في تدارس القرآن بالذات على وجه الخصوص، وفيه حقيبة له. أتمنى إذا جيتوا تزورونا هناك قرب الحرم، لأنه أنا حقيقة بقولكم بكل صراحة، عشت مع مشروع التدبر لمدة تقريبا 8 سنوات، يعني من إنشائه من عام 1428 إلى الآن تقريبا كم سنة؟ 9 سنوات كذا، ما أسرعها. خلصت إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن التدبر الأمثل هو مجالس التدبر أو تدارس القرآن، وسبحان الله يا أخوان الكرام، العقل البشري قاصر، البشري قاصر لوحده، فكلما اجتمعت العقول على كتاب الله يعني تكاملت، ليس تكاملت علما فقط، تكاملت عملا مع ذلك، لأنه أنا أشوف الشخص هذا ما شاء الله يتزكى وينتفع أقتدي به. ولكن مع ذلك رسالتنا هنا في تدبر، رؤيتنا في تدبر اللي يعني هي نص ذكره الشيخ ناصر عمر بالذات، أن يكون كل قارئ متدبر، هذه رسالتنا هنا في هذه في الهيئة، كل قارئ فردا أو جماعة. لكن قضية مجالس التدارس ومشروع التدارس هي بمثابة صلاة الجماعة بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة فرض وصلاة الجماعة واجبة. ولا شك أن صلاة الجماعة لها منافع كثيرة جدا، اجتماع الكلمة، تعاهد المسلمين بعضهم لبعض، تعاونهم إلى آخر ذلك، ويد الله مع الجماعة. فأنا خلصت إلى نتيجة أن أفضل وسيلة للتدبر هي الاجتماع، وإنما قلنا تدارس لأنها وردت في الأحاديث كثير، في الآيات كما ذكرت لكم والآثار، فلذلك قلنا مشروع تدارس. الآن في الرياض معهد تدبر للنسائي تشرف عليه الدكتورة أسمى رويشد، هو في حقيقته إخراج معلمات تدارس القرآن في النهاية. يعني معهد القاسم أيضا له برنامج متدبر، وهو في النهاية يخرج معلمي تدارس القرآن. معهد بصائر أيضا كذلك، في أظن مسجد الدخيل، هو الدخيل ولا باردي، الدخيل الظاهر، لهم أيضا مشروع في حلقات التدارس. فيه أنا ما أذكرها الآن الحقيقة، تحضرني في الرياض. في أيضا في مكة كذلك معهد الدراسات القرآنية عنده دبلوم تدارس أو تدبر. لله الحمد بدأت تنتشر، يعني حلقات التدارس بدأت تنتشر في عدد يعني من داخل خارج داخل المملكة وخارجها. هذا الذي يمكن على يمكن يقال، نريد أن نسمع منكم أنتم، ولعل نبدأ بأهل اليمن. تفضل الشيخ. ما في ميكروفون؟ مايك. خذ الميكروفون. أي تفضل.
قد يكون التدارس ما أدري القادم
قد يكون. أنا ودي أتعرف الشيخ بنفسك وبمشروعك قبل.
أخوكم محمد العامري. ويبغى الكاميرا بس. الصوت يظن واضح ولا لا؟ أخوكم محمد العامري من اليمن، لدينا مشروع قريب من ذلك في بعض ما. والله يا شيخ ما ودي أتعبك، الله يسعدك، الله يبارك فيك. لدينا مشروع قريب من هذا إلى حد ما، بدينا فيه في مجموعة من المراكز النسائية تحديدا، يعني لم نبتدئ في المدارس تحفيظ القرآن الكريم، وإنما في المراكز النسائية، ووجدنا حقيقة ثمرة كبيرة جدا من حيث الإقبال ومن حيث الثمار والتزكية التي أرى أنها ثمرة من ثمار التدبر والتدارس الحاصل. وعجزنا حقيقة عن التوسع حتى ندرس التجربة أكثر فنقيس الإيجابيات والسلبيات الموجودة فيها. لكن سؤالي هنا كأني هكذا، يعني قد يكون في فهم قاصر لدي، هل أنا أختزل؟ يعني عندما أجد مثلا أقرأ ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في قضية التدارس، الجهود الفردية التي قام بها الصحابة عمر وغيره وكذا، هل أنا أختزل تدبر القرآن تدارس القرآن فقط في الطريقة التقليدية النموذجية، أنه حلقة وفيها تدبر حلقة فيها تدارس، بينما القضية في اعتقادي أنها تكون أشمل، خاصة مع مراكز صناعة المعلومة وتصدير المعلومة؟ يعني أتكلم مثلا عن التعليم، يعني لماذا لا يكون، أقصد نخرج من النمطية الموجودة في المدارس في الجامعات في المعاهد في الكليات في وغير ذلك في قضية التعامل مع القرآن بطريقة حفظ نصوص معينة وأخذ بعض المعاني وأسباب النزول، ومفقود التدبر هنا في هذه الأماكن والتي هي مصانع صناعة العقول. فهذا في التعليم كذلك، إذا أخذت أنا مثلا في قضية صناعة الإعلام، الإعلام قد يكون فيه تدارس بطريقة معينة، يعني يصل الإعلام إلى البيوت، قد يعجز رب الأسرة عن إقامة حلقة تدبر في بيته، تدارس في بيته، قد يعجز الكل عن ذلك، لكن إيجاد قنوات أو إيجاد مراكز إعلامية تستطيع أن تقدم هذا الموضوع بطريقة جميلة محببة إلى النفوس بقدر الاستطاعة. فالذي أقصده من هذا أنه أتوقع أن القضية أشمل إذا ما استخدمنا الوسائل الموجودة، تعليم أو إعلام في 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 وجعل التدبر حقيقة ليس فقط يعني لابد أن يكون بالتدارس الجماعي، وإنما يكون حتى بالعمل الفردي الذي تصل إليه المعلومة للشخص ولو كان فردا يعني. فما أدري هل هذا يعني
لا واضحة الرسالة؟ واضحة، جزاك الله خير شيخ محمد. يعني كأن الشيخ محمد يقول إنه وسائل تطبيق التدارس الآن اتسعت وتنوعت، وسائل الإعلام مثلا، وسائل الإعلام خلنا نقول وسائل الإعلام في التلفاز مثلا، في أحد القنوات حلقات التدارس في القنوات واضحة، مثل درس بيانات أو مجلس بيانات، برنامج بيانات، هذا تدارس. إحياء هذا المنهج في وسائل الإعلام مهم، وهذا بشركم إن شاء الله في رمضان سيكون هناك برنامج في تدارس. أيضا أشار الأخ إلى قضية كيف يمكن أن نصنع برامج تفاعلية تتفاعل الشخص مع هذا البرنامج فيكون تدارس، مثلا يطرح عليه سؤالا يناقشه، يوصله إلى عمق الآية، يوصله إلى هداية الآية، يحرك فيه عبر يعني مرحلية في الآية. هذا ممكن حقيقة، الآن وسائل الإعلام تقدمت والتقنية أيضا يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة. وسائل التعليم عن بعد هذا مهم جدا، أنه يمكن أن يكون منطلق وسائل التعليم، وأنت هنا سلمك الله تفتح غرفة. يعني أنا قبل أسبوعين كنت في مصر، مجموعة من الإخوة تعرفون الظروف يعني في مصر جعلتهم يغيرون الطريقة عندهم، يعني ما في مجالس، ما في المساجد أغلقت عن، فماذا فعلوا؟ يعني وسائل التقنية أصبحت وسيلة، فعندهم غرف تدارس. فأنا طلعت على غرفة فيها مجموعة لا تقل عن 70 شخص تدارس، أعطونا منهجهم وطريقتهم ويعني كان فيها مناقشة، لكن الحقيقة مثرية جدا. صحيح أنها تختلف عن المساجد، ولكن أيضا هي وسائل. وبعدين عندهم ما شاء الله، ليس في مصر، من بلجيكا ومن أوروبا، من عدد من البلدان، لأنه الانترنت لا حدود له. يعني أنت لو فتحت غرفة الآن وجعلتها تدارس القرآن، أتصور أن يأتيك أشخاص من كل مكان، وهذه ميزة من ميزات يعني التقنية. نعم،
أحسن الله يك شيخنا وكتب الله أجرك.
لا نريد أن نسمع يعني إذا كان أحد الأخوة عنده
مجال في الأسئلة والمداخلات،
في أحد عنده تجربة إخواني أو يعني مشروع في هذا يمكن أن يعرضه، أو يعني دلنا على مشروع مر عليه، تفضل يا أخي.
فيصل الغراء من الرياض. فيصل الغراء من الرياض، السلام عليكم. أذكر من أحد التجارب أني ذهبت إلى مكة، وكان في فترة في رمضان، فكنت كل ما أصلي مع الإمام في الحرم أعود إلى الشقة وأفتح الآيات. طبعا كنت بعد كل تسليمة أكتب الآية
اللي مر
استوقفت، أعود إلى الشقة وأقعد أبحثها في، طبعا كان معي لابتوب وكنت أبحثها في المجالات كلها. فهذه من التجارب الحقيقة اللي أثرتني، وكنت كثيرا ما أرى في الطبري يعني لمحات عظيمة سبحان الله. وكذلك في مجالس في الاستراحات مع الشباب يكون أحد المربين متواجد ويقترحون نفسه أنه يعني التفسير السعدي راح اليوم الفلاني راح نستخدمه ونقرأ فيه. فكان هذا من أحد التجار. أنا كان بودي بسؤال يا شيخ التدبر. طبعا حضرت مجلس لأحد المشايخ والشيخ عبد الرحمن معاضة الشهري، فكان ذكر أنه هناك تفسير وهناك استنباط للآية، وما أدري أنه هو التدبر يمكن يخرج من يكون في الاستنباط ولا لا يا شيخ، ولا يختلف؟
والله هذا مفهوم، يعني مفهوم التدبر إذا أردنا أن نقول أن مفهوم التدبر الواسع فإننا سندخل في الاستنباط، أو بمعنى آخر سنجعل التدبر درجات، تدبر العامة وتدبر الخاصة. تدبر العامة هو الوقوف مع هدايات القرآن، يعني بما يحرك الإيمان والسلوك من غير الدخول في أعماق الآيات ودقائقها. تدبر العلماء طلبة العلم لا، هو تحت كل لفظة هداية. نعم، يعني مثلا لماذا قال قل، ماذا قال هو، ماذا نستفيد من قوله هو، ولماذا قال أحد دون واحد، وراء هذه هداية. وهذا معنى أنه يعني أن العلماء يصلون إلى هداية ما يصلها إلى لا يصلها إلى إليه العامة. ومعنى قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصلوا إلى هداية دقيقة أوصلتهم إلى مرتبة الخشية العالية. فلذلك الاستنباط يدخل في التدبر العميق هذا.
وعلى كذا يا شيخ يكون هل يعني من الصعوبة التدبر مع شخص لا يجيد الأصول ويعني أساسيات معرفة التفسير؟ لأنه أنا
ممكن.
كيف ذلك؟
ممكن ذلك أنك تعيش مع الآية بمعناها العام وهداياتها. نعم، هذا هو سهل. خل معك تفسير ميسر ثم حاول ماذا نستفيد من هذه الآية، قل هو الله أحد، ماذا نستفيد؟ عيش مع أبنائك أو أخوانك مع هذه الآية، ماذا نستفيد؟ قل هو الله أحد، سيأتيك معنى قل يعني معنى قل يمكن نأخذ منها إعلان التوحيد ونطق به ونشره تعليمه، يمكن أن يستفاد من هذا. أنا أتصور أنه المعايشة قد تصل إلى هذا. أنا حقيقة بقول لكم شيء على ذكر الاستراحات، وهذه جميلة جدا، والله جميلة يا أخواني الكرام. نحن نجتمع أحيانا عوائل في استراحات، أو مرة خرجنا في الإجازة الماضية مع العائلة ابناء أخواني أخواتي، فجمعتهم تقريبا حول 10 أولاد، كل من الثانوي فأسفل، من الثانوي من المتوسط إلى الثانوي، وتدارست معهم سورة العاديات. سورة العاديات جميلة يعني في التدارس بهداية معانيها ودلالها. والله يا أخواني والله إنهم أثروا اللقاء النقاش والتدارس بمعاني أول مرة أسمعها، صدقون والله أول مرة أسمعها، لأنه حركت فيهم الأمر وعندهم الفطرة السليمة وعندهم أصول العقيدة السليمة وعندهم المبادئ والقيم السليمة. هذه المبادئ التي غرست فيهم يعني يمكن يستنطقونها من القرآن، ولكن أنت كموجه لهم تقول لا هذه غلط وهذه صح، هذه ممكن، وفي أحيان تقول لا هذه لا ننتظر نتأمل فيها، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى سؤال أهل العلم. تعلمهم أن هذه يمكن أن نستنبطها أو نستخرجها من القرآن، وهذه يجب أن نقف لأن نسأل أهل العلم، فيتعلمون الأدب بهذا العلم، أنه ما هي حدودهم إذا كان عندهم مشرف. وغالبا هؤلاء لن يتجاوزوا حدود عقولهم، ما راح يستنبط لك معنى دقيق جدا، ما يستطيع. أي نعم، فجميل جدا الاستراحات الحقيقة، فرصة لإحياء التدارس بمتعة. أي نعم، بارك الله فيكم. أظن الوقت يمكن
تفضل نفتح مداخلة أو مداخلتين.
تفضل أخي، واحد من الأمام واحد من الخلف.
بسم الله، يعني أولا جزاكم الله خير على جهودكم المباركة، حسابكم كذلك ونزكي الله أحد في هذا المجال، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين. حقيقة شيخ يعني في تجربة يعني يسيرة يعني طرحت من قبل بعض الأخوان في إحدى مساجد الرياض وجوامعها. أنا من خلالها أريد أن أطرح تساؤل قد يدور في خلد كثير من وأنا من الناس اللي أتيت من أجل هذا حقيقة. طبعا هم عندهم طريقة يتبعونها في قضية أنهم مثلا يتفقون على يعني مقطع معين من القرآن مجموعة من الطلاب في الحلقة بحيث أنهم مثلا يكون عندهم الأجزاء السبعة اللي تتعلق ب يعني حصاد التدبر اللي موجودها الآن. مثلا والله مثلا مثلا سورة الفاتحة توزع السبعة على الأشخاص في شيء عن سورة الفاتحة اقرأ. طبعا أولا يقرأ اللي هو تفسير مركز تدبر أو التفسير الميسر لطباعة مجمع الملك فهد. طبعا تبدأ بقراءة السورة أو المقطع من قبل إحدى الطلاب هذه البداية، ثم يقرأ تفسير مختصر لأنه حتى تفسير السعدي يعني رحمة الله عليه يعني طويل يأخذ وقت، فيأخذ يا مركز تفسير أو هذا. بعدها يشوف هل في شيء عن سورة الفاتحة في المجموعة الأولى، هل في شيء في المجموعة الثانية، هل في شيء في المجموعة الثالثة، بحيث أنه يعني تنمى عندهم ملكة التدبر، يعرفون كيف الاستنباطات مثلا. ثم بعد هذا تفتح المجال للأخوان الشباب اللي هم إيش رأيكم في شيء مثلا في هالقبيل كزيادات، ثم بعدين عاده يعقب أو مثل ما تفضلت يوجه. لكن السؤال الآن يعني هل هناك يعني طريقة يعني مثلا هل في طريقة، أنا أعرف أنها قد تختلف كذا لكن خلنا نكون واقعيين، سؤال يعني مستوى طلاب الحلقات يعني ليس بهذه الصورة. ومثل ما ذكر الشيخ الدكتور عمر المقبل في مقالة له في قضية أنه يخشى أن الإنسان يبدأ يألف يتأول، وهذه قضية خطيرة أيضا، هذه تحتاج إلى حتى نفس الموجه يعني كمشرف حلقة أو مثلا كمدرس حتى وإن حصل على دراسة في الجامعة وكذا قد ما يبلغ يعني مثل ما تفضلت أنت ذكرت مع جلست مع طلبة أو مرحلة ثانوية في، لكن أنت ما شاء الله يعني يعني أنا أقصد إيه أنا أقصد أنا يا شيخ أحيانا أنت مثل ما تفضلت أن هذا خطأ هذا يحتاج إلى، أقصد أحيانا الإنسان قد يتحمس وينجرف أو أنه مثلا ما بلغ المنزل اللي هو يوجه، فهل هناك في طريقة مثلا هذه الطريقة مناسبة، هل في طريقة أخرى؟ نحن هذا ما نحتاجه حقيقة الآن، كثير من الحلقات قد يعني الجانب النظري قد يعني يعني يقرأ أو يسمع أو إلى آخره، لكن أقصد يعني هذا حقيقة هل هناك طريقة بالنسبة للحلقات بشكل عام؟ جزاك الله خير. عذر علي الطالب
خير، سؤال في محله ومهم. الطريقة جميلة اللي أنتم عليها، أنه لاحظوا يا أخواني مهم جدا أن نعلم أن هناك علم هناك عمل، هناك مسائل أو دلالات علمية تستنبط بأدوات اللغة وغير ذلك، وهناك هدايات نعيشها مع الآيات بشعور مشاعرنا بعد علمنا بالمعنى العام. القسم الأول يجب أن لا ندخل فيه إلا بعلم أو بمتخصص معنا أو بقراءة في كتب أهل العلم. كيف نقرأ؟ إما أن نقسم التفاسير عليهم أو كما فعلت نقسم كتب تدبر هذه بحكم أنها خلاصة، كل واحد يأخذ كتاب يعطينا ما عنده، هذا ممتاز. فأنت سلمت في هذه الطريقة من قضية القول في العلم بغير علم، الدخول في مجال العلم بغير أداة. واضح شيخ؟ إيه يعني قرأ، إما تقرأ التفاسير وإلا أنا أتكلم عن ترى مستوى الجامعيين يعني هنا. الثانوي يمكن التفاسير ما يفهمونها كثيرا، يمكن رسائل تدبر يمكن يعني تصل إلى مستواهم أحيانا كثيرا، فيمكن الدخول معهم في كتب تدبر هذه جيدة. ولكن القضية المهمة عندي أنه ينبغي أن لا نقتصر على هذا، وهو أن دور المشرف والمعلم هنا اللي هو أنت مثلا أو من يقوم، أنه ماذا استفدنا نحن، ماذا نستفيد، كيف ننزل هذه الرسائل ولو واحدة ولو واحدة في حياتنا. وهنا دور التزكية، وهو قضية تحريك هذا المعنى في قلوبهم في نفوسهم في حياتهم في تطبيقاتهم. كيف نطبق مثلا؟ لو أخذنا قضية والعاديات ضبحة، أخذنا من العاديات فوائد ولطائف قضية المبادرة أو السرعة للخيل، الخيل تعدو إلى الجهاد، أنت ماذا تعدو إليه؟ الله عز وجل يقسم على الخيل، يقسم على الإنسان بالخيل، فهو يشير إلى هذا الخير الذي عرف قدر حقيقته وهدفه. وين كنت أيها الإنسان؟ إنسان ربي، إن إنسان ربي لكنود. فنأخذ منها قضية المبادرة والمسابقة إلى الخير. هنا يحرك المعلم كيف نسابق إلى الخير. هل نحضر مبكر للصلاة مثلا؟ أعطوني أمثلة كذا، يعني نضب أواقع صور من الواقع، خليهم يعيشون واقعهم. طيب كيف حنا حالنا؟ كل واحد يقيس نفسه، وحنا سابقين الخيرات. أنت عرفت أنه من المهم كيف حالك، كيف وضعك. هنا وخزت قلبه، هنا ربما يعني هو التطهير، هنا التخلية، هنا حركت التزكية. هل نحن راضين عن أنفسنا؟ هل نحن حققنا الهدف الصحيح اللي أراده الله عز وجل كذا؟ يعني بمعنى اسأل أكثر من أسئلة، من سؤال حرك فيه الإيمان، حرك فيه القلب، حرك فيه النفس إلى العمل. هذا المهم يا شيخ. قضية التداول في هذه الرسائل مهمة، الأهم منها أنك ماذا تستفيد عمليا. هذا الذي يفقده كثير من الإخوة في تطبيقاتهم، وهذا المنهج المناسب للحلقات. تفضل يا أخي. نختم بالأخ الكريم.
كان سؤالي نفس سؤال الرجل، لكن بس بما أن الموضوع عن التجارب، كان عندنا تجربة سابقة. أحمد الزمان، مالك زاد، فكانت عندنا تجربة مرة من المرات، كنا أحد دكاترة في التفسير، وكنا نشتكي أنه كيف يكون لنا تدبر.
أنت في الجامعة الآن؟
إيه في جامعة.
والتطبيق هذا كان مع أستاذ في الجامعة؟
لا، هذا كنا في مجلس أيام الحلقات، يعني كنت في حلقة. كنا نشتكي أنه كيف يكون موضوع تدبر، كيف نتدبر القرآن. فأعطانا طريقة يعني مرة جميلة، في آية في سورة المنافقون كأنهم خشب مسند مثلا، وكنا 40 شخص، فأخرجنا 18 فائدة تقريبا. وبعضهم قال خشب مسندة معناها أن المنافقين هم كأنهم مسندين على الحق، يعني ليسوا على الحق ولا ليسوا على الباطل، أو يعني حياتهم كلها مستندة على الآخرين. بعضهم قال مثلا أن مادة الخشب بالنسبة لمادة الجدار هي لا تساوي، يعني بالشكل هذا. فخرجت يعني فوائد كثيرة. في لنا تجربة سابقة. دكتور عويض العطوي، إيه، فأستاذ مشارك في جامعة تبوك. لا أنا هنا من الرياض، لكن هو جاء في جامعة الراجحي. في تجربة ثانية، وأنا بيستفسر عن تجربتين، جربنا الأولى جربنا الثانية، لكن أنا بشوف مداها. التجربة الأولى كنا في أحد المخيمات بعد صلاة الفجر، نمسك مثلا سورة يوسف مثلا في القصة، أو عفوا ثلاث تجارب. التجربة الأولى كنا ناخذ سورة يوسف نقرأها بشكل سريع ومسهب، ويلا يلا ناخذ الفوائد. التجربة الثانية لا، قلنا لا ناخذ قصار الصور، وبحيث أننا ناخذ كل صورة 5-6 آيات ونبدأ نفسرها ونبدأ نتدبر فيها. التجربة الثالثة، وهي اللي أنا حسب ما أشوف أنها هي الأنفع، وما أدري يعني هل لكم تجارب فيها أو لا، قلنا ليش ما ناخذ وحدة الموضوع. يعني مثلا الترف، موضوع الترف في القرآن، مثلا أنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وهو أول سبب في وقوعهم في النار. ثم أخذنا آيات ثانية، أخذنا مترفين بالعذاب، ثم أخذنا آيات ثالثة وكذا، يمكن في 11 آية تقريبا عن الترف في القرآن. فوجدنا الطريقة هذه أنفع طريقة حسب ما نراها يعني، لكنها متعبة شوي من ناحية أنك تجمع الآيات، إيه، واستحضار الآيات وكتابتها. فهذه من الأشياء المتعبة صراحة، لكن لها فائدة عظيمة جدا. في لنا تجربة مجلس قرآني كل يوم جمعة العصر، لكن للأسف توقف. طريقته كنا نحدد مثلا سورة المزمل أول 8 آيات مثلا، معنا تفسيرين، تفسير من الكثير وتفسير السعدي، إن تقريبا 8 كلنا طلاب جامعة، ما في حد منا شريعة، هندسة، طب، إدارة، غير القانون. أنا في الطب. إيه، فكنا نجتمع، وأول ما نبدأ نقرأ التلاوة يعني تكون في قراءة الآيات، ثم ثاني مرة نأخذ المعاني اللي ما نعرف وش معناها، ثم ثالث مرة يعني ثالث شيء نبدأ نفسر الآيات أو ندبر الآيات. واحدة من الأشكالات اللي قالها الشيخ اللي قبل شوي، إن ما عندنا مثلا علوم التفسير يعني كأصول، فحين واحد يقول كلام أنا ما ندري هل هو صحيح أو لا، ويكون في إشكالات كثيرة مرة، بحيث إنه يروح الجدال كله إلى الإشكال هذا ويخرج عن الأصل يعني. وبعد فترة كنا نكتب فيه في معنى ورقة نحط مقرر المجلس، بحيث إنه مع صفحة يدون كل الفوائد اللي ذكرناها بحيث إنه نسجلها وندونها. فهذا كانت تجربة، لكن للأسف توقف المجلس بسبب إن تغير الرئيس، كل يوم تغير، وظل الإشكالية إن كل ما تغير رئيس إلى الثاني كل واحد يبدأ يخف عزيمته وهمته، إن حاطين رئيس للمجلس نفسه
في النشاط هذا أو قصد في الجامعة؟
لا لا، هم في الجامعة، إن طلاب، إن أصدقاء يعني مجتمعين إيه. فالإشكالية
هذا في يعني في مسجد ولا في
في في جامع؟ أغلب الأوقات جامع، إذا أغلق الجامع بعد صلاة العصر أحيانا بعض الجوع متقفل بسرعة نجتمع في استراحة مثلا
بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العصر،
بعد صلاة العصر من كل جمعة.
ممتاز، حسنت، جميل، والله جزاك الله خير، إثراء جميل. أعلق فقط تعليق يسير حتى ما أطيل. الأخير، النموذج الأخير يقع يعني هو قضية الإشكال يأتي ثم يكون هناك نقاش وجدال وربما يصل إلى قضية يعني شو نسميه خلاف يعني ونزاع، وهذا هذا يعني حقيقة أنا أعتبره مخالف لضابط المنهج لضابط المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، لأن القرآن وجد لصفاء النفوس وتزكيتها، إذا اختلفتم لا وقف. فإذا امتد النقاش في مسألة ووصل الحد إلى قضية اثنين تنازعوا والله لا إلا صح لا مو بصح وقف. وهذه المسألة نوقفها الآن النقاش، نذهب إلى أهل العلم نسألهم، لا ينبغي النقاش الكثير إلا إذا كان نقاش بين أهل العلم لي كلهم له عنده أدوات وهو نقاش ليس جدال. الجدال يختلف عن النقاش، الجدال هو الحقيقة الذي هو محض إثبات الرأي وإبطال الرأي الآخر. النقاش لا، النقاش الوصول إلى حقيقة الأمر، إلى تحليل الآية، إلى غير ذلك. يعجبني الحقيقة ما ذكرت أنه قضية أنه بعد صلاة الجمعة أو يوم الجمعة بعد العصر، ابن عباس قال لتلميذه وهذا يؤكد ما أنتم عليه أنه هذا منهج سليم، قال حدث الناس كل جمعة مرة، حدث الناس كل جمعة مرة، فأنا بيتهم مرتين فأميتها ثلاث، ولا تملهم هذا القرآن. فأنا أقول أنه أقل مجلس يمكن أن نفعله مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع هو الحقيقة مثل ما نقول أنه الوجبة الطبيعية، ممكن تصير يومية لكن صعبة يومية، لكن مرة في الأسبوع هي الطبيعية. إن انقطع عن مرة إلى الشهر ضعف، يعني مثل سقيا الزرع، الزرع إذا بطيت فيه عن ماء ضعف إنتاجه، والزرع سبحان الله وسألت المزارعين يسقونه كل أسبوع مرة أو مرتين. فنفس الإنسان مثل الزرع، قلبك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم الزرع في قوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي، الربيع هو الماء، فينبغي أن تسقي قلبك بزرع أو بماء هذا القرآن وبمدرسته كل أسبوع. هذا الحقيقة منهج سليم. جزاك الله خير وبارك الله فيكم جميعا، شكر الله لكم حضوركم وإثراءكم، ولنا إن شاء الله لقاءات بإذن الله متكرر. تفضل.
أحسن الله إليك شيخنا وكتب الله أجرك ونفع الله بما تكلمت به، وكذلك الشكر للإخوة الحضور على مداخلاتهم وعلى حسن إنصاتهم، والشكر أيضا لمركز تدبر على هذه الاستضافة. تجدون دائما مجالس القرآن ومجالس الذكر تنقضي بسرعة، فهذه ساعة وساعة وعشرين دقيقة ذهبت سريعا، فدائما المجالس مع القرآن تحلو ولا يحس الشخص بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعلمون بما فيه ويعملون بما فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، تدبر